الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا، سهل أمورنا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. أما بعد، فنواصل حديثنا في تفسير سورة المعارج. ذكرنا صفات المؤمنين الذين استثناهم الله من الكفار الذين فيهم صفة الجزع، فقال عز وجل: إن الإنسان خلق هلوعا، أي يهلع ويجزع ويغضب إذا مسه الشر جزوعا. إذا مسه الشر يجزع، أي ييأس ويتضجر. وإذا مسه الخير منوعا، أي يمنع الخير للناس إذا أصابه الشر، يعني ييأس ويشتكي. إذا رزقه الله عز وجل بالخير فإنه يمنع الناس من الخير ولا يؤدي حق ماله. إلا استثنى الله عز وجل هؤلاء الذين فيهم هذه الصفات، المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، يديمون الصلاة ويحافظون عليها في وقتها، والذين في أموالهم حق معلوم، الصفة الثانية، يؤدون حق الزكاة لمن؟ للسائل المحتاج الذي يسأل، والمحروم المحتاج ولكن لا يسأل. الصفة الثالثة، والذين يصدقون بيوم الدين، يصدقون ويؤمنون بيوم القيامة. والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، يخافون من عذاب ربهم. يخافون، يشفق يعني يخاف من عذاب ربهم. إن عذاب ربهم غير مأمون، غير مأمون الوقوع، لا يؤمن وقوعه، لا يأمنون مكر الله، دائما يخاف من عقاب الله. كذلك والذين هم لفروجهم حافظون، يحفظون فروجهم من الزنا والفواحش وغيرها، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، الإماء والجواري التي يملكها فأحلها الله له، يعني الزوجة وملك اليمين. وكذلك يحفظون فروجهم فيسترونها عن أنظار الناس، هذه كذلك في التفسير، والذين هم لفروجهم حافظون، يحفظون عوراتهم من أعين الناس أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، يعني لا يلام ولا يؤثم على الحلال، الحلال الزوجة أو ملك اليمين، لا يلام عليها ولا يؤثم، بل له أجر إذا نوى من وراء ذلك أن يحصن نفسه ويحصن زوجته، لا يلام وله أجر من وراء ذلك. فمن ابتغى وراء ذلك، يعني وراء الزوجة ووراء ملك اليمين في غير ما أحله الله، فأولئك هم العادون، الظالمون، العصاة، يعتدون ما أمر الله به. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، للأمانة والعهد راعون، يعني يراعيها ويؤديها ويحفظها. والذين هم بشهادتهم قائمون، يقيمون الشهادة، يقيم الشهادة معناها يشهد بحق، وإذا طلب منه أن يشهد فيشهد ولا يكتمون الشهادة. والذين هم على صلاتهم يحافظون، أي يحافظون عليها بأركانها وشروطها وواجباتها، أولئك في جنات مكرمون. في الجنة يكرمهم الله عز وجل بالنعيم وبالرضوان وبرؤيته عز وجل، يكرم يعني زيادة على النعيم، ولكنه مكرم معزز. ثم قال تعالى: فما للذين كفروا قبلك مهطعين، يعني فما بال هؤلاء الكفار كفار قريش قبلك أي حولك، مهطعين أي مسرعين. فما للذين كفروا يعني فما بال الذين كفروا كفار قريش قبلك أي حولك، قبلك أي حولك، مهطعين أي مسرعين. إذن ما معنى الآية؟ معناها ما بال هؤلاء الكفار يسرعون إليك. النبي صلى الله عليه وسلم كان أمام الكعبة المسجد الحرام يأتي ليصلي ويقرأ عليهم القرآن ويدعوهم إلى الإسلام، فيأتون إليه ويجلسون حوله وينظرون إليه مادين أعناقهم، ولكنهم لا يؤمنون ولا يعملون بالقرآن، يعني يسمعون ولكن استهزاء، يبحثون عن يعني ثغرات وعن أخطاء النبي صلى الله عليه وسلم، فيستمعون إلى هذا القرآن ولكنهم يصدون عنه. فقال تعالى: فما لهؤلاء الكفار، فما للذين كفروا، فما للذين كفروا قبلك يعني حولك مهطعين أي مسرعين، ينظرون إليك، يمدون أعناقهم إليك ويستمعون، ولكنهم لا يؤمنون. الله عز وجل تعجب منهم، متعجبا منهم، فقال: قبلك مهطعين. وكلمة مهطعين أي مسرعين، والمفسرون قالوا فيها كلاما طويلا، وعلى العموم اتفقوا على هذه الآية، ومنهم من قال أنهم يسرعون أي يفرون منك، يفرون بدليل الآية التي بعدها: عن اليمين وعن الشمال عزين، يعني يفترقون عنك، يأتون يستمعون ثم يفترقون عزين، يعني جماعات جماعات. إذن التفسير الثاني هو مهطعين أي يذهبون عنك ويغادرونك ولا يستمعون إلى القرآن وإلى الحق. أما التفسير الأول هو أنهم يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويستمعون ويمدون أعناقهم ويلقون آذانهم، يعني يجيوا يستمعوا ولكن لا يريدون أن يستمعوا إلى القرآن، وإنما استهزاء ويريدون طعن في النبي صلى الله عليه وسلم، لا يريدون الحق. ولذلك هنا يعني بعض الناس يعني يريد مثل أن يقرأ الكتب أو يستمع إلى الناس، ولكن في نيته أن يبحث عن الأخطاء لكي يرد عليه. فهكذا كفار قريش يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويستمعون، ولكنهم يستهزئون به، يستهزئون بالنبي صلى الله عليه وسلم ويؤذونه. عن اليمين وعن الشمال عزين، العزين معناه جماعات متفرقة، يعني جماعة هنا جماعة هنا جماعة هنا، فمجموعة من الجماعات تسمى عزين، يعني أربعة هنا خمسة هنا ثلاثة هنا سبعة هنا، فكلهم يقال لهم عزين، يعني جماعات كل جماعة وين متفرقين. فهم يغادرون النبي صلى الله عليه وسلم ويذهبون عنه يمينا وشمالا، جماعات متفرقة عزين. وكلمة عزين جمع عزة، تحولت من عزهة إلى عزة. وعن الحسن قال: أي متفرقين يأخذون يمينا وشمالا يقولون ما قال هذا الرجل. النبي صلى الله عليه وسلم يأتي إليهم ويدعوهم كما ذكرنا في السيرة، يصعد فوق الجبل الصفا ويقول لهم: يا بني عبد مناف، يا بني عبد المطلب، يا بني كذا، ويدعوهم، ولكنهم يتفرقون عنه ويذهبون جماعات جماعات عن يمين وعن الشمال حلقا حلقا. الله عز وجل وصفهم بهذا الوصف، قال: عن اليمين وعن الشمال عزين، يعني متفرقين جماعات جماعات. وعن قتادة: أي فرقا لا يرغبون في كتاب الله ولا في نبيه صلى الله عليه وسلم. وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج مرة على أصحابه، وهذا يعني لكي نأخذ كلمة عزين، ولكن ليس المقصود أن الله عز وجل وصف الصحابة بهذا الوصف، وإنما هذا الوصف تعزين لقريش. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم مرة خرج إلى الصحابة في المسجد، يعني في المدينة، فرأى الصحابة حلقا حلقا، يعني في المسجد لقاهم يعني متفرقين، كل مجموعة وين حلقات حلقات. فقال صلى الله عليه وسلم: ما لي أراكم عزين، ما لي أراكم عزين، أي جماعات جماعة 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 تفرقين، ألا تصفون كما تصف الملائكة؟ فقالوا: وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ يعني الصحابة ما يعرفوش كيف تصف الملائكة عند ربها، يعني في الملأ الأعلى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يتمون الصفوف الأول فالأول ويتراصون في الصف. النبي صلى الله عليه وسلم حذرهم من التفرق، فقال لهم: ألا تصفون كما تصف الملائكة؟ قالوا: كيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصف الأول، يعني يكملوا الصف الأول، يعمروه، يعمروا الصف الزوج وهكذا. ويتراصون في الصف، يعني يتراصون يعني يلصقوا في بعضهم بعض، كل واحد يلصق القدم مع القدم والكتف مع الكتف، يعني الملائكة هكذا يصفون في الملأ الأعلى عند ربها. ففي المسجد عندما نسوي الصفوف ونتراص ونجعل القدم بجانب القدم، يعني القدم يلصق بالقدم والكتف في الكتف، فإننا نتشبه بالملائكة، يعني هذه يعني تشبه بالملائكة. ولتجاه يعني يهرب وما يكملش الصف، فإنه يخرج عن وصف بالملائكة. فالإنسان لما يجي يصلي ويكمل الصف الأول والثاني ويلصق مع أخوه، فهذه طريقة تسوية الصفوف عند الملائكة. أما الذي لا يقبل هذا فهو يعني تكبر. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: لتسون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم، يعني كي تلقى واحد يعني ما يحبش يلصق معناها في قلبه مرض، يعني مع أخوه ما يقدرش يلصق معه، فما بالك أنه يتحد معه. ومن علماء يعني من أسباب تفرق المسلمين هو عدم تسوية الصفوف كما قال العلماء، هذه من أسباب تفرق المسلمين، يعني هما في المسجد وفي الصالات وفي الصالات وفي الصفوف ومع الإمام وما اتحدوش، فما بالك أنهم يتحدون مع العدو وفي الجهاد وفي غيرها. إذن الله عز وجل علمنا أن نتحد كل يوم في المسجد خمس مرات، فتجد الغني يلتقي مع الفقير والصغير مع الكبير، والعالم مع الجاهل، وهكذا. فالذي يتكبر عن أخيه فإنه لا يتحد معه. فمن أسباب تفرق المسلمين عدم اتحاد الصفوف، وهذه صفة الكفار وصفة اليهود، كما قال تعالى: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. يعني تشوفهم هكذا عندهم هيئات وعندهم يعني ولايات وعندهم يعني منظمات. الآن تجد يعني يعني الاتحاد الأوروبي يعني في الظهر، ومنظمة الأمم المتحدة في الظهر، ولكن في الأصل الله عز وجل أخبر عنهم أنهم تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يوشك أن تداعى عليكم الأمم. ما قالش أمة، الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم وصفهم بأنهم أمم، فهذا يدل على أن الكفار لا يتحدوا إلا في حرب المسلمين، فالظاهر أنهم متحدين، ولكن في الأصل لا يتحدوا، ودائما يتحدون من أجل المصالح فقط. أما المسلمين فالذي يريد الحق ويريد الرجوع إلى الكتاب والسنة فإنه يتحد. ولذلك قال ابن كثير في هذه الآية، قال: كما قال الإمام أحمد في أهل الأهواء والفرق. يعني شوف هذه صفة الكفار، كذلك صفة أهل الأهواء والطوائف والفرق. فقال يعني الإمام أحمد بن حنبل: فهم مخالفون للكتاب مختلفون في الكتاب. يعني يخالفون الكتاب ومختلفون في الكتاب، يعني في القرآن، متفقون على مخالفة الكتاب. فأهل الطوائف كل واحد يقول لك أنا على حق، لما يعني تأتيه بالآية أو بالدليل بأن الشيء اللي يرى فيه على الباطل وهو عكس الحق، فيبدأ أول في أول الآية ويلوي عنق الآية على حسب رأيه، كما قال يعني يلوون أعناق الآيات، يلووا الآية على حسبهم، وتلقاهم يحتجوا بالقرآن. ولذلك قال عمر الخطاب: إذا حاجوكم بالقرآن فحاجوهم بالسنة، فإن القرآن حمال لوجوه. القرآن يعني ممكن يجيب لك آية ويستدل كما يحب كما يحب، أما السنة يعني تبين. ولذلك من أراد الوحدة فعليه الرجوع إلى القرآن أولا ثم السنة. وهل يكفي هذا؟ لا يكفي، لابد من أقوال الصحابة. لازم باش نفهم القرآن ونفهم السنة لابد من أقوال الصحابة، لأن الصحابة نزل عليهم القرآن وحضروا التنزيل، يعني حضروا تنزيل القرآن وهم عرب، يعني هم عرب والقرآن نزل بلغتهم. ما يجيش واحد يعني في آخر الزمان ويقول لك نفهم القرآن يعني على حسب رأي. ولذلك أخطأوا في كثير من الآيات فسروها على حسب عقولي. إذن من أراد الوحدة فليرجع إلى الكتاب والسنة على أقوال الصحابة والتابعين. أما باش يريد الوحدة على طريقته هذا هو الخطأ، وهذه من صفات الكفار: عن اليمين وعن الشمال عزين. فهي صفة اليهود وصفة النصارى والكفار المشركين، وكذلك هي صفة المسلمين الذين يتبعون الأهواء أهواءهم ويتبعون الفرق، ويريد يعني يجعل قاعدة من رأسه من عقله ثم يلزم الناس بأن يتبعونها. ليس هذا هو الدين. يسمي يخرج يعني قاعدة من رأسه، يخرج قاعدة على حسب الفهم تاعه، وبعد يلزم المسلمين يقول لك نتحدوا على ماذا؟ على حسب قاعدته. إذن يعني هم يقاعدون قواعد، يديروا قواعد يعني من رأسه، ومن بعد يدي يحوس على الآيات والحديث باش يستدل على القاعدة تاعه. ولكن طريقة الاستدلال العكس، يعني نأتي بالآية، نجمع الآيات والأحاديث ثم نستخرج القواعد، ماشي نديروا قاعدة وبعد نبدا نحوسوا لها على الآيات، هذا خطأ. يعني يأتي بالنص ثم يستخرج قاعدة، ولذلك العلماء جعلوا أصول الفقه، داروا لنا ضوابط، وهذا أصول الفقه استخرجوه من القرآن ومن السنة، فجعلوا الأدلة أولا من القرآن، وبعده السنة، وبعده الإجماع. الإجماع هو أحد الأدلة الأصول. إذن من أراد الوحدة فعليه أن يرجع إلى ما كان عليه الصحابة والتابعون. ثم قال عز وجل: أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم؟ أن يدخل جنة نعيم. قال المفسرون: كان المشركون يجتمعون حول النبي صلى الله عليه وسلم ويستمعون كلامه ثم يكذبونه ويكذبون عليه ويستهزئون بأصحابه ويقولون: لئن دخل هؤلاء الجنة لندخلنها قبلهم. يعني يجون النبي صلى الله عليه وسلم ويستمعوا ويحدثهم عن الجنة والنار، ومن بعد كفار قريش وش يقولوا؟ يقولوا: إذا كان هذو يدخلوا الجنة احنا ندخلوا قبلهم. ولئن أعطوا من الجنة شيئا لنعطى أكثر منهم. فنزلت هذه الآية: أيطمع كل امرئ منهم، يعني من الكفار، أن يدخل جنة نعيم. إذن هذا الكلام قاله كفار قريش لما سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث عن الجنة ويبشر بها ويحذر من النار، ولمن أصر على الكفر، يعني مأواه النار. فكفار قريش قالوا: إذا كان هذا الناس وهذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يدخلوا الجنة فإحنا ندخلوا قبلهم. وهذا الكلام موجود عند بعض الفسقة، يعني من المسلمين، كان بعض يعني ناس مسلمين ولكن يقول لك: إذا كان هذا يدخل الجنة أنا ناخر منه والجنة ندخلها قبله، ويبدأ يعني يستهزئ بالناس، يقول لك: إحنا يعني الجنة إحنا نستبقوا لها. إذن قال عز وجل مخبرا عن الكفار: أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم؟ الله عز وجل كذبهم فقال: كلا، أي ليس الأمر كذلك، ليس كما تظنون. فتلقى إنسان يعني فاسق، ولكن لما يعني تخبروا على الجنة ولا على النار يقول لك: احنا مسلمين، يقول لك: احنا يعني ندخل الجنة حتى ونديروا وش نعملوا، الله عز وجل يدخلنا الجنة، يعني عنده الرجاء فقط. ثم قال تعالى: كلا، أي ليس الأمر كذلك، إنا خلقناهم مما يعلمون. ثم عز وجل يعني قال: كلا، يعني ليس الأمر كذلك. إذن العكس، مأواهم جهنم، يعني هما قالوا: نحن ندخل الجنة، فالله عز وجل قال: أنتم يعني في النار، مأواكم جهنم. ثم أخبر عز وجل عن خلقهم، يعني يتحدث عن كفار قريش، يعني كانوا يستهزئون بالنبي صلى الله عليه وسلم وينكرون البعث، فالله عز وجل ذكرهم ببدء الخلق، يعني الأصل، فقال تعالى: إنا خلقناهم مما يعلمون. ما هو الشيء الذي يعلمونه؟ أي أنهم خلقوا من ماذا؟ من نطفة، ثم من علقة، ثم من مضغة. فكفار قريش يعلمون أصل خلقهم، وهذا موجود في القرآن. فالذي ينكر البحث وينكر القيامة، يوم القيامة كيف يعني الإنسان ميت ويقوم من قبره، فتقول له يعني كيف خلقت، كيف وجدت في هذه الدنيا. ومعلوم يعني معروف أن الإعادة أهون من البداء، يعني الإنسان كي يصنع حاجة يعني في البداية جهة صعبة، ولكن كي يحب يعاودها ولا يصنع كيفها جهة سهلة. ولذلك في القرآن الله عز وجل دائما يذكرهم بالخلق الأول، كما قال تعالى ولقد علمتم النشأة الأولى، ولقد علمتم يعني تعلمون النشأة الأولى، الخلق الأول، كيف خلق الإنسان في الأول. إذن إعادة الإنسان هذا أهون يعني سهل، فدائما الإعادة أهون من البدء. فهؤلاء الكفار يعلمون أنهم مخلوقون من نطفة، وأنهم كانوا عدم ووجدوا في هذه الدنيا، فكيف الله عز وجل لا يقدر على إعادتهم مرة ثانية؟ فهذا لا ينكره إلا جاحد ومستكبر. فهؤلاء الكفار مخلوقون مثل سائر جنسهم، فليس لهم فضل يستوجبون به الجنة. كذلك فيه رد آخر، هم قالوا نحن ندخل الجنة، فالله عز وجل قال لهم يعني أنتم مثل غيركم، مثل غيركم. فهؤلاء الصحابة يعني بشر الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، بشر وآمنوا فيدخلون الجنة، وأنتم بشر يعني في الخلق سواء. إذن ما دمت أنكم كفرتم بمحمد إذن مأواكم النار. إذن ما هي المزية التي تدخلون بها الجنة؟ يعني أنتم بشر والمؤمنون بشر، فالمؤمنون يدخلون الجنة بالإيمان وبالعمل الصالح بعد رحمة الله عز وجل. إذن أنتم أيها الكفار تدخلون الجنة بماذا؟ فهذا توجيه ثاني، إنا خلقناهم مما يعلمون. فهم قالوا ندخل الجنة، بماذا تدخلون الجنة؟ هل يعني لكم فضل على الناس؟ هل أنتم مخلوقون من شيء آخر؟ أنتم مثل البشر، فمن أراد الجنة فعليه بالإيمان والعمل الصالح. أما باش يقول إنسان أنا ندخل الجنة يعني بدون عمل بدون أي شيء، فهذا قول الكفار. كفار يعني كفروا وعصوا النبي صلى الله عليه وسلم ثم قالوا ندخل الجنة. إذن الإنسان يحذر من هذا الكلام، من أراد الجنة فعليه بالإيمان والعمل الصالح. وقيل إنهم كانوا يستكبرون ويستهزئون بفقراء المسلمين، فقال لهم الله عز وجل إنا خلقناهم مما يعلمون. فالذي يستكبر يعني الإنسان يحس روحه أنه عنده مزية على الناس، يحس روحه يعني حاجة وأنه يعني مرفوع، فذكروا بالآية هذه إنا خلقناهم مما يعلمون، يعني ما هو أصل الخلقة تاعك. ولذلك جاء في التراجم العلماء أن مطرف بن عبد الله بن الشخير رأى المهلب بن أبي صفرة، وهذا المهلب كان يعني من الأمراء، فكان يتبختر في رداء له وفي بردة له، يعني يمشي يتبختر يعني يتكبر، يعني يلبس رداء وهو يمشي ويتبختر يعني يتمايل يتكبر. فقال له مطرف بن عبد الله، قال له يا عبد الله ما هذه المشية التي يبغضها الله ورسوله؟ يعني هذه المشية اللي راك تمشيها، ما هذه المشية التي يبغضها الله ورسوله؟ فقال له أتعرفني؟ يعني أنت ما تعرفنيش، يعني ماكش عارفني أنا شكون، يعني بهذا الكلام. قال له أتعرفني؟ يعني أنت ما تعرفنيش أنا واش نكون. فقال له مطرف نعم نعرفك شكون تاي، من أنت؟ قال أولك نطفة، يعني أنت الأصل تاعك من جيت نطفة يعني مني، والمني يخرج أولا من فرج الرجل ثم يدخل إلى المرأة ويخرج منها ثانية، يعني مخرج البول مرتين. هذا الإنسان الأصل تعمي يخرج من مخرج البول مرتين. قال له أولك نطفة، وقال له أولك نطفة مذرة، أولك نطفة مذرة أي فاسدة، والمني يعني يوجد منه الغسل، طبعا هذا لا يعني أنه نجس ولكن يستوجب الغسل. وآخرك جيفة قذرة، والإنسان الآخر تاعو يموت ولي جيفة وتأكله الديدان. وأنت فيما بين ذلك تحمل العذرة، يعني بين النطفة الأصل تاعك وبين الجيفة، يعني في الحياة هذيك يعني وانت راك تكبر تحمل في بطنك الجيفة. فلما سمع المهلب هذا الكلام ترك المشي، عرف القدرة تاعه ولا يمشي عادي. إذن قال له أولك نطفة نذرة وآخرك جيفة قذرة وأنت فيما بين ذلك تحمل العذرة، يعني إنسان في بطنه يحمل النجاسة البول، يحمل الوسخ في بطنه ويدخل بيت الخلاء. فالإنسان لما يحس بالكبر ويحس أنه مرتفع على الناس يتفكر أصل الخلق تاعه وأنه سيموت وأنه يحمل الخبث. وقال أحد الشعراء كما حكى عنه الإمام القرطبي، يعني أبيات شعرية طويلة، قال الإنسان في جسمه يعني كثير من الخبائث وكثير من الأشياء التي لو تفكرها الإنسان فإنه يتواضع. هذا لا يعني أن الإنسان يعني نجس أو أنه قذرة، وإنما يتذكر. فقال لو نظرت إلى رأسه، يعني أتى بها في شعر، لو نظرت إلى رأسه لو وجدت في أذنه النجاسة، يعني لو وجدت في أنفه، عفوا في الأنف، ولو نظرت إلى عينه كذلك الداخل يعني ماء، ثم لو شممت رائحة أذنه، رائحة داخل الأذن ماذا فيها، وبدأ يعدد كل أعضاء الجسد وبين الإبطين عرق لا يستطيع الإنسان أن يشمه، ثم يعني يخرج منه البول ويخرج منه الوسخ إلى غير ذلك من الأمور، لو نظر إلى الإنسان خلاص ليس بشيء، وإنما الله عز وجل هو الذي كرمه ورفعه في المنزلة، ولكن يبقى الإنسان متواضع لله عز وجل. فالله عز وجل ذكرهم بالآية، قال إنا خلقناهم مما يعلمون، أي من نطفة. فكفار قريش كانوا يستهزئون بالمؤمنين ويقولون فقراء، كما قالوا عن نوح عليه السلام ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراضلنا بادي الرأي، يعني اللي تبعوا غير فقراء الأراضل، يعني ليس لهم رأي ليس لهم سلطة ليس لهم مكانة في المجتمع، وكانوا يستهزئون بهم ويرمونهم بالحجارة ويسبونهم. حتى النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عقبة بن أبي معيط ورمى عليه السلة جزور، سلة الجزور يعني الناقة، يعني كي يذبحوها يخرجوا من بطن تاعها هذوك المصارم تاع بعد الولادة، بعد الناقة لما تولد اللي يجي بعد الولادة، وهذا موجود حتى عند المرأة، فهذا يسمى سلة جزور. يعني ما تخرجه الناقة بعد الولادة، يعني كله وسخ وكله دم. فحمله هذا الأوساخ، هذه حملها عقبة بن أبي معيط ورماها على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي عند الكعبة، فكانوا يستهزئون بالمؤمنين ويتكبرون عليهم، فنزلت الآية. فالمسلم يتواضع ولا يستكبر ولا يتكبر على إخوانه. ثم أقسم عز وجل فقال: فلا أقسم برب المشارق والمغارب. فأقسم عز وجل بالمشارق والمغارب، فقيل هي مشارق النجوم ومغاربها، يعني النجوم يعني تشرق وتغرب وتغرب، وقيل هي مشارق الشمس ومغاربها. وفي آية أخرى قال عز وجل في سورة الرحمن: رب المشرقين ورب المغربين، يعني في الآية التي معنا ذكر المشارق، الله عز وجل قال المشارق والمغارب. وفي سورة الرحمن قال عز وجل المشرقين والمغربين. وفي آية أخرى قال تعالى: رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. هذه في حديث موسى مع فرعون. وابن قيم يقول في هذه الآيات، قال الله عز وجل قال رب المشرقين والمغربين في سورة الرحمن، فقال مشرقين ومغربين يعني زوج. لماذا؟ لأن في سورة الرحمن الله عز وجل قال الشمس والقمر، وذكر الجنة والنار، يعني كل شيء نوعين، كل شيء يعني مثنى يعني شيئين. فلما وصل إلى المشرق والمغرب قال المشرقين والمغربين، يعني عندما تقرأ سورة الرحمن تجد كل شيء يعني شيئين، الحب والبغض، وذكر حتى الجنة قال جنتين جنتين، يعني جنة عليا وسفلى، كل شيء يعني شيئين. فلما وصل الله عز وجل إلى مشرقين قال المشرقين والمغربين، شوف يعني تسلسل آيات. إذن كيف نوجه هذه الآيات؟ ممكن واحد يجي لي يقول لك كيف القرآن هذا مرة يقول لك مشارق، مرة يقول لك مشرقين، ومرة يقول لك مشرق، يعني شحال كان المشرق؟ يعني ممكن واحد يرمي عليك شبهة. إذن الجواب هو إذا قلنا المشارق هذا بالنظر إلى الشمس، يعني مكان، فالشمس كل يوم لها مكان تشرق منه، يعني موضع كل يوم عندها تشرق من مكان يعني بالتدقيق، فهذا مشارق. وكذلك يعني الغروب ما تغربش يعني في نفس المكان يعني بالتدقيق. ولذلك في الأندلس لما بنى يعني المهندس بنى قصر للملك، والقصر هذا ما زال موجود، يعني شوف الحضارة أين وصلت، جعل في القصر عدة نوافذ كل يوم تشرق يعني الشمس من نافذة، شوف يعني أين وصل الهندسة، كل يوم الشمس تشرق من نافذة، يعني حساب دقيق جدا، 365 نافذة، نعم على حسب الأيام 365 نافذة، وكل يوم تشرق الشمس من نافذة، يعني تطل في نافذة معينة، يعني شوف إن وصلت الهندسة والحساب الدقيق. فهذه الشمس لها جهات، وكل موضع من الجهة مشرق، فالله عز وجل هو رب المشارق جميعا، وهو الذي خلق هذه الشمس وجعل لها مشارق، تشرق اليوم في هذا المكان وغدا في المشرق الثاني في المشرق الثالث، فكلها مشارق. إذا قلنا رب المشرقين والمغربين فهذا بالنظر إلى الصيف والشتاء، يعني على العموم، ف ففي الصيف الشمس لها مشرق، وفي في الصيف لها مشرق، وفي المغرب لها مشرق، والمغرب كذلك. ولذلك النهار يطول ويقصر على حساب الشمس، على حساب الشمس. وإذا قلنا المشرق والمغرب فمعنى هذا شروق الشمس، بالنظر إلى شروق الشمس عموما، رب المشرق ورب المغرب. وفي هذه الآية يقول ابن القيم الله عز وجل قال رب المشرق فقط، لأن موسى عليه السلام يحدث فرعون عن رب واحد ويبين له توحيد الربوبية، وبأن هذا الكون كله لواحد فقط، فقال له رب المشرق ورب المغرب، مشرق واحد ومغرب واحد، الله عز وجل واحد. إذن الآيات ليس فيها تعارض، إذا قلنا المشرق والمغرب يعني واحد معناها بالنظر إلى الشمس، فعندها مشرق في اليوم الواحد، لها مشرق واحد يعني الشمس كطل في نهار متعود يعني تشرق على 10 وزيد تشرق على 12، وإنما في اليوم لها مشرق ولها مغرب واحد. وإذا قلنا المشرقين بالنظر إلى الصيف والشتاء، وإذا قلنا المشارق بالنظر إلى كل السنة. إذا شوف القرآن يخاطب على حسب اليوم أو على حسب الفصول أو على حسب الأيام. إذا من الذي خلق هذه الشمس وجعلها بانتظام وجعل لها مشارق؟ وهذه الشمس كما جاء في الحديث كل يوم تذهب إلى الله عز وجل وتستأذن منه أن تشرق، فيأذن الله لها فتشرق. في اليوم الأخير من هذه الدنيا تذهب الشمس تطلب الإذن من الله عز وجل لكي تشرق، فلا يأذن لها، فترجع من الغروب، فتشرق الشمس من المغرب. فهذا دليل على انتهاء الكون، وهو العلامة الكبرى من علامات قيام الساعة، أن تشرق الشمس من المغرب. فلا أقسم، والله عز وجل قال فلا أقسم، هل هذا نفي يعني لا أقسم؟ لا نفي، لا، وإنما هذا تأكيد، وهذا مذكور في القرآن، لا أقسم بيوم القيامة، لا أقسم بهذا البلد، هذا التأكيد معناها أقسم، واللا هذه للتأكيد يعني موجودة في اللغة العربية، ماشي معناها لا أقسم يعني نفي، يعني لم يكن قارئ اللغة العربية يقول لك يعني الله عز وجل هو ينفي، لا أقسم برب المشارق، لا أقسم بهذا البلد، لا، معنى الآية أقسم قسما مؤكدا بهذا البلد، وأقسم قسما مؤكدا بالمشارق، برب المشارق، طبعا برب المشارق، لأن الله عز وجل يقسم بما شاء. فهنا قسم الله عز وجل بمن؟ بذاته، فهو رب المشارق. يجوز أن نحن نقسم نقول يعني رب المشارق رب، يجوز عليه لأنه رب، لأن لا يجوز الإنسان أن يقسم بغير الله، فتقسم بالله أو بصفة من صفاته، ومن صفات الله أنه رب المشارق، فيجوز لك تقول أقسم برب المشارق، لأن الله عز وجل هو رب المشارق. هل يجوز لك أن تقول أقسم بهذا البلد؟ أقسم بهذا البلد لا يجوز، لأن هذا البلد غير الله. تقول أقسم بربي هذا البلد، لا أقسم بيوم القيامة، يجوز أن نقسم بيوم القيامة؟ يجوزش، لازم تقول رب البلد إلى غير ذلك. لن، نعم لن يعني للماضي، ولا نفي عموما، ولكن هنا هنا في القسم للتأكيد لا فقط، يعني ما نقولوش لم أقسم، أنت راك يعني تنوي بها التأكيد كيش وراك تأكد وتقسم تقول لم أقسم، لا احنا ما تجيش لا تصلح. إذا حب الإنسان يأكد لا أقسم بالرب، احنا وراه نويها التأكيد، فموجود في اللغة العربية يعني لا هي للنفي ولكن تأكد، وهذه موجودة يعني حتى في الدرجة، في الدرجة ممكن واحد يعني حاجة تنفيها له وانت راك ناويها تأكيد، موجود يعني في اللغات. يعني مثال واحد تقول له يعني مثال راني ما نجيكش، يعني رد بالك ممكن راني ما نجيكش، يعني تقول هي النفي ولكن راك تأكد له، وخاصة والتأكيد يكون مع القسم، يكون مع القسم، والتأكيد في اللغة العربية يكون بالقسم وكذلك بأن، أن كذلك وكذلك مع لا، لا هذه للتأكيد، فهنا الله عز وجل أقسم هذا التأكيد وأكده بأن في، هذه كلها للتأكيد. على ماذا؟ فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين. إنا لقادرون أي إن الله عز وجل قادر، يعني هذا الضمير لمن؟ إنا لقادرون يعني الله عز وجل، إنا لقادرون على ماذا؟ على أن نذهب بهم ونأتي بقوم آخرين، ونأتي بغيرهم، على أن نبدل يعني التبديل، يعني هؤلاء الكفار اللي راهم عاصين ويتكبروا ما حبوش يآمنوا، فالله عز وجل قال لهم إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم، يعني نبدلهم ونأتي بآخرين، كما قال تعالى في آية أخرى إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين، إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا. ولو تتبعنا القرآن فإننا نجد أن الله عز وجل ذكر التبديل، ذكر التبديل، قال وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، يعني لو أن الناس عصوا الله عز وجل وأشركوا به فإن الله قادر على أن يستبدلهم، يعني يميتهم جميعا يهلكهم ويأتي بقوم آخرين، يعني يجيب ناس واحد أخرين. وأخبر عز وجل على تبديل أمثالهم، يستبدل قوم غيركم، وفي آية أخرى قال تعالى نحن قدرنا بينكم الموتى وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم، يعني نبدل أمثالكم، ما معنى أمثالكم؟ يعني البشر، نبدل أمثالكم يعني في البشر، يعني هذو يروحوا ويجوا بشر يعني نفس الجنس، ونستبدل أن نبدل أمثالكم يعني في البشرية، كما قال تعالى نحن خلقناكم وشددنا، نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا، بدلنا أمثالهم يعني يجيوا بشر كما هما واحد أخرين ولكن من نفس البشرية. إذن المعنى أننا إذا أردنا أن نخلق خلقا غيركم لم يسبقنا سابق ولم يفتنا ذلك، وهذا معنى قوله وما نحن بمسبوقين، يعني الله عز وجل قال إنا لقادرون يعني لا يعجزون شيء على أن نبدل أمثالكم، يعني نبدلوكم بناس واحد أخرين، وما نحن بمسبوقين، ما معنى وما نحن بمسبوقين؟ أي لسنا بعاجزين، يعني لا يعجزون شيء، الله عز وجل لا يعجزه شيء، يعني قادر يهلك هؤلاء الناس جميعا ويجيب واحد أخرين، وما نحن بمسبوقين. لماذا الله عز وجل قال ذكر السبق؟ واحد يقول لك ما العلاقة تاع مسبوقين والقدرة؟ أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين، يعني لماذا الله عز وجل ذكر السبق؟ يعني معنى الآية إن لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما يعجزنا شيء، يعني ونحن قادرون على ذلك، ولكن الله عز وجل ذكر السبق. لماذا؟ لأن المغلوب يسبقه الغالب، يعني واحد يكون مش قادر، فاللي يكون يعني غالب وقادر عليك يعني يسبقك، فدائما المغلوب اللي ما يقدرش فيأتي الغالب واللي يعرف خير منه واللي قادر عليه يعني يسبقه يفوته. فالله عز وجل قال وما نحن بمسبوقين، يعني لسنا بمغلوبين وليس هناك أحد قادر علينا فيسبقنا. وما نحن بمسبوقين أي لا يسبقنا أحد، إن شاء الله الآية مفهومة. وما نحن بمسبوقين، الله عز وجل ذكر السبق، يعني ما كاش الذي يسبق الله عز وجل، لأن المغلوب يسبقه الغالب إلى ما يريده فيفوت عليه، ولهذا عدي بعلى دون إلى. قال إن لقادرون على، وهذه يعني تفصيلها في اللغة، فإذا قال وإذا عدي بإلى يعني وصلت إليه قبله، وما نحن بمسبوقين. إذن معنى الآية إن لقادرون على أن نبدل خيرا منهم، أي أن الله عز وجل قادر لا يعجزه شيء على أن يهلك هؤلاء الناس الكفار ويأتي بقوم آخر، وهذا مذكور كثير في القرآن، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، يعني في العصيان. فأي قرية وأي قوم يعصون الله عز وجل فإن الله يهلكهم كما فعل بقوم نوح فأهلكهم الله جميعا، كذلك قوم لوط، وكثير من الأنبياء أهلكهم الله عز وجل، يعني أقوامهم أهلك أقوامهم وترك المؤمنين، وهذا كذلك النبي صلى الله عليه وسلم أهلك قريش في غزوة بدر، ويعني أهلك الكثير من الزعماء قريش في غزوة بدر، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني مكة تغيرت، النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة وتغيرت. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. إن لقادرون على أن نبدل خيرا منهم، خيرا منهم في ماذا؟ في الطاعة، فهؤلاء عصوا وتكبروا وكفروا بالله، فالله عز وجل يأتي بقوم آخرين خيرا منهم، يعني يؤمنون ويطيعون الله عز وجل ولا يعصونه. وما نحن بمسبوقين أي بمغلوبين، لا يسبقنا أحد فيفوتنا ويغلبنا. إذن ذكر الله عز وجل أحوال الكفار، ولكن كيف نتعامل معهم، يعني الكفار كيف عاملوا النبي صلى الله عليه وسلم وآذوه وتكبروا عليه ولم يستجيبوا له وقالوا له كذلك نحن نسبقك أو نسبق الصحابة إلى الجنة، يعني هذا فيها افتراء، يعني قالوا نحن نسبقهم إلى الجنة، أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم. فبين حال الكفار ف ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم ولجميع المسلمين كيف نتعامل مع هؤلاء. يعني الإنسان كيكون في طريق الدعوة ويجد يعني المعارضة، فممكن يؤذيك باللسان، يؤذيك بالأعمال، قد يسبك، قد يشتمك إلى غير ذلك، كيف تقابله؟ فقال تعالى فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. يعني هؤلاء الكفار، هؤلاء العصاة، يعني ذرهم، اتركهم. فذرهم أي اتركهم. يخوضوا يعني الخوض، وهو الكلام بالباطل. الخوض يكون بالباطل، الإنسان يخوض في شيء معين ولكن بدون دليل، دائما في الباطل، هذا يسمى الخوض. يخوض ويلعب يعني اللعب واللهو، لأن الذي يكفر بالله فهو يعني مشغول بالدنيا، كما قال تعالى إنما الحياة الدنيا لعب ولهو، يعني كل الدنيا هذه يعني مجرد لهو ولعب، إلا من كان مشغولا في طاعة الله وفي ذكر الله تعالى. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. حتى يلاقوا يعني حتى يأتيهم اليوم، يوم القيامة الذي يوعدون، وهو يوم القيامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يذكرهم في يوم القيامة، من آمن فيوم القيامة له الجنة، من كفر فيوم القيامة له النار. فالنبي صلى الله عليه وسلم دائما يذكرهم ويعدهم بيوم القيامة. فقال تعالى حتى يلاقوا يعني حتى يأتيهم يوم القيامة، يومهم الذي يوعدون، وهو يوم القيامة، يوم البعث والنشور. ولكن يوم القيامة هذا بالنسبة للناس جميعا، ولكن الإنسان إذا مات فقد قامت قيامته، من مات فقد قامت قيامته، وقيام الساعة تكون على الأحياء وتكون على شرار الناس، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عند قيام الساعة يبعث الله ريحا طيبة فلا يشمها عبد المؤمن إلا مات في الحين، وهذه الريحة الطيبة تدخل حتى داخل الجبال، فأي نفس مؤمنة يشم هذه الرائحة فيموت، يموت يعني موت عادي، فيبقى شرار الناس الكفار، فالله عز وجل يقيم عليهم الساعة، فتكور الشمس وتسقط النجوم وتنشق السماء وتفجر البحار والجبال تصير كالعهن المنفوش والزلزال، فكل هذه الأحداث تقوم على شرار الناس. ولذلك إنسان بعض الناس يعني غلطه يقول لك الخير خلاص، يقول لك أهل الخير ما كانش، لا هذا خطأ، يعني إذا خلصوا أهل الخير تقوم القيامة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الخير في أمتي لا يدرى في أوله أم في آخره، يعني الخير في أمة النبي صلى الله عليه وسلم ما زال إلى يوم القيامة، يعني كالغيث، يعني المطر كيصب ما تعرفش يعني وراه الخير. فالإنسان لا يقول بأن الخير انتهى، إذا انتهى الخير وانتهى أهل الإيمان فهذه علامة على قيام الساعة. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. فدائما أهل الأهواء يعني صفتهم اللعب، تجاه يعني غير يلعب ولا تي بالدنيا، وكذلك الخوض، الكلام بالباطل والكلام في غير حق. يوم فالله عز وجل بين ما هو اليوم، يومهم الذي يوعدون، يوم ما هو اليوم، يوم يخرجون من الأجداث سراعا. الأجداث هي القبور، الأجداث هي القبور سراعا أي مسرعين، يعني يوم قيامة عندما ينفخ في الصور النفخة الثانية، عندما ينفخ النفخة الثانية في الصور فيقوم الناس من قبورهم من الأجداث، وعندما يقومون من القبور يقومون سراعا يعني يسرعون يجرون يعني لهول الأمر، يعني تخيل عندما تقع زلزال فالإنسان يولي غير يجري يهرب لا يدري أين يذهب، عندما يقع حريق فتلقاه يعني ينجو بنفسه، فكذلك يوم القيامة لشدة الهول وعظم الأمر فالناس يخرجون من القبور سراعا يعني يسرعون، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، فيخرجون من القبور سراعا أي مسرعين يجرون كأنهم إلى نصب يوفضون، كأنهم في إسراعهم يعني يخرجون من القبور مسرعين، كأنهم الله عز وجل وصفهم إلى نصب يعني إلى شيء، يعني وصفهم كشغل علامة كشغل راية أو شيء منصوب يسرعون إليه، كشغل هذوك اللي يكونوا يجريوا يعني العدو يجريوا رايحين الحاجة يحوسوا عليها، كشغل قاع رايحين الحاجة وحدة، إلى نصب يعني حاجة منصوبة كشغل راية ولا شيء موضوع وقاع الناس يفيضون إليه، والإفاضة تكون يعني من الأعلى إلى الأسفل، يعني تخيل الإنسان يعني من فوق الجبل ويجري ويكون في حطة يعني يجري بسرعة، فهكذا يوم القيامة الله عز وجل وصفهم بهذا الوصف، يخرجون من القبور الأجداد سراعا مسرعين، ثم وين يروحوا كأنهم ولكن هما يعني متفرقين يعني راحين يجريوا إلى شيء لا يعرفونه، ثم يجمعهم الله في مكان واحد كأنهم يعني في إسراعهم، كأنهم في الجري وفي الإسراع إلى نصب إلى شيء منصوب يوفضون، والإفاضة يعني من الأعلى إلى الأسفل، يعني هذا في شدة الجري والسرعة، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، خاشعة أي من الخشوع وهي الذلة من الفزع والخوف ترهقهم ذلة، فهؤلاء الكفار الذين كانوا يستكبرون ويستهزئون بالمؤمنين ويتكبرون على خلق الله فيوم القيامة ترهقهم ذلة واللي الرأس تاعو محطوط، وهذا من شدة الخوف والفزع، خاشعة أبصارهم، ولذلك يعني الخشوع في الصلاة، الخشوع كيف يكون؟ أن ينظر الإنسان إلى موضع السجود، وهذا من علامات الخشوع، يعني ما تلقاش واحد خاشع هو ينظر إلى السماء، الذي يخشع ينظر إلى الأرض، فيوم القيامة هؤلاء الكفار والمنافقون كي يخرجوا من قبور يعني مذلولين، خاشعة أبصارهم يعني الأبصار تاعهم خاشعة ذليلة، ترهقهم ذلة أي تغشاهم، ترهقهم أي تغشاهم ذلة عجيبة عظيمة، وهذا من شدة الخوف، فكانوا في الدنيا يتكبرون ويقولون لا نؤمن بيوم البعث ويستهزئون برسول الله وبالمؤمنين، فيوم القيامة يجازون على حسب أعمالهم، فمن تكبر في الدنيا فيوم القيامة يولي ذليل، ومن تواضع في الدنيا فالله عز وجل يكرمه يكرمه ويجعل له تاج ويجعل في أعلى الجنات، والعكس المتكبرون، المتكبرون يكونون في النار، والنار كلما نزل فيها كلما زاد العذاب، ولذلك المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فالعكس، أهل الجنة في درجات وأهل النار في دركات. خاشعة أبصارهم أي مذلولين، ترهقهم ذلة، فتغشاهم ذلة عجيبة. ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون، هذا هو اليوم الذي يوعدون به. وهناك فرق بين الوعد والوعيد. الوعد والوعيد يعني إنسان توعده بحاجة تأخير، أما الوعيد على الشر. الوعيد يكون للشر، ما تقولش يعني وعيد بالجنة، وإنما الوعيد بالنار، يعني وعد بالخير ووعيد بالشر. الوعيد يكون للشر. ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون به، وهو يوم القيامة. إذن الله عز وجل وصف الكفار، ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ومن اتبعه بأن لا يبالي بهؤلاء الكفار، قال فذرهم يخوضوا ويلعبوا، يعني لا تبالي بهم، اتركهم، وما على الرسول إلا البلاغ. ثم بين أن عاقبة هؤلاء الكفار النار، إذن لا تبالي بهم ولا تهتم بهم. فهؤلاء الكفار الذين يستهزئون بالدين ويؤذون المؤمنين، فإنهم يوم القيامة يأتون ذليلين وترهقهم ذل. فنسأل الله العلي القدير أن يجعلنا من أهل جنة النعيم، وأن يثبتنا على الصراط المستقيم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.